بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكية. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادي. يا سيدي تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أقدم لكم أيها الأحبة ملاحظات لتوضيح الموضوع الذي نريد أن نجري فيه وخلفه في هذه الليلة وهذه الساعة. نظرت إلى نفسي فوجدت أن لي ربا خالقا حكيما، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من أن يعرف بخلقه، ولكنما الخلق هم الذين يعرفون بالله تبارك وتعالى. تأملوا العبارة التي أقولها لكم أحبتي. هذا الخالق، هذا الصوت يزعجني، هذا الصوت لأن يجي من الشسمة، فإذا تخبروا أنه ينزل الصوت حتى ما أسمعه. صوت the voice please stop it. Thank you. المسألة عندما نأتي نحن الآن ونأخذ هذا الجانب، تأملوا العبارة. أنظر إلى نفسي أجد أن لي خالقا حكيما رحيما ودودا، وأن لهذا الخالق رضا وسخطا. ذلك الرب له رضا وله سخط، وأنا لا أدري متى يرضى عني ومتى يسخط علي. فلا بد من معرفة رضا الله وسخط الله من خلال الوحي والرسول. نحن لا ينزل علينا الوحي، إنما ينزل على الرسول. فمعنى ذلك يجب أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه هو الحجة الكاملة والحجة التامة. تأملوا العبارة كيف تكون، هو الحجة الكاملة. ثم نظرت وتحدثت مع أناس لهم علم ولهم فهم، قلت لهم رسول الله هو الحجة وأمره مطاع ويجب أن نطيعه، فإذا مضى رسول الله صلى الله عليه وآله فمن الحجة من بعده؟ فذكروا أسماء. قال أحدهم الحجة بعد رسول الله مبدئيا القرآن. قلت القرآن الكريم يحتاج إلى قيم كما ذكرنا البارحة يبين مضامينه، فمن قيم القرآن؟ قالوا عبد الله بن مسعود يعلم شيئا، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعمر، وحذيفة، وأمثال هؤلاء. قلت هؤلاء يعلمون كل شيء في القرآن؟ قالوا لا. قلت فكيف يكونون حجة؟ كيف يكونون يكون الواحد منهم قيم على القرآن؟ وأنا أعلم أن مسألة تقع عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول هذا لا أدري، ويقول ذاك لا أدري، ويقول ذاك لا أدري، ثم تدور المسألة، فإذا وصلت إلى علي أمير المؤمنين قال أنا أعلم بها وأدرى بها فيجيب عنها. فعلمنا أن الذي يجيب هو القرآن الناطق، وهو قيم القرآن، وهذا معنى دقيق لحديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين تتاب الله وعترتي أهل بيتي. حازم بن منصور من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يقول دخل رجل على الإمام الصادق وقال له يا ابن رسول الله أنا عندي كلام أريد أن أسألك. قال سل هذا هشام بن الحكم. فالتفت الرجل إلى هشام بن الحكم يريد أن يسأله، ففاجأه هشام بالكلام: من أين جئت؟ قال جئت من الشام. قال ما تريد؟ قال أريد أن أعرف الحق والحقيقة. قال له هشام أسألك، الله أنظر لعباده وللناس أم الناس أنظر لأنفسهم من الله؟ من الذي يعلم المصلحة؟ الله يعلم مصلحة الخلق أم الخلق هم أعلم بمصلحتهم؟ الشامي قال لا، الله أنظر لخلقه ولعباده من أنفسهم. فقال له هشام إذن إذا كان الله أنظر لهم فماذا فعل بهم وماذا صنع لهم؟ قال أقام لهم حجة ودليل بعد أن زودهم بالعقل. هشام قال عظيم، فمن الحجة والدليل؟ قال الشامي الحجة والدليل هو رسول الله صلى الله عليه وآله. قال فبعد رسول الله، الشامي قال القرآن والسنة، الكتاب والسنة. قال هشام الكتاب والسنة ترفع الخلاف بيننا؟ قال نعم. قال إذا كان الكتاب والسنة ترفع الخلاف فلماذا جئتنا من الشام وأنت تخالفنا؟ هل رفع الكتاب والسنة الخلاف بيننا؟ فسكت الرجل. فقال له الإمام الصادق أجبه. قال ماذا أقول؟ إني حكمت على نفسي، إن قلت أن الكتاب والسنة يرفعان الخلاف كذبت، لأني أنا جئت وأنا أخالفكم والكتاب والسنة بيننا، فلا الكتاب رفع الخلاف ولا السنة رفعت الخلاف. إذن يجب أن يكون هناك مصدرا ومرجعا، أو يكون هناك مصدر ومرجع لرفع الخلاف والنزاع. فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. بعد ذلك يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فمن بعد رسول الله؟ الشامي سأل هشام. قال بعده علي أمير المؤمنين، وبعد علي أمير المؤمنين الحسن والحسين، إمامان إن قاما وإن قعدا. رسول الله يحمل الحسن والحسين على صدره. رسول الله يقول الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، من الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان يحملهم على صدره ويبكي. فإذا كان الأمر كذلك فبعد الحسن والحسين علي بن الحسين، إلى أن وصل وبعد علي بن الحسين الإمام الباقر سلام الله عليه. فقال له الشامي وبعد الباقر؟ قال إمامي وسيدي الجالس أمامك جعفر بن محمد الصادق. اسمعوا الدقة، لاحظوا دقة التعبير. هذا الحوار افتحوا أصول الكافي، تجدونه في كتاب الحجة في أصول الكافي. شوف المدرسة هاي العميقة. فقال الشامي: إذن هذا هو الحجة؟ قال: لا تقل هذا، ويحك، هذا الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه هو الحجة. قال: من يقول الحجة؟ هشام قال: إذا سألته عن أي شيء أجابك، ما عنده شيء لا يعرفه. قال: ما الذي يضمن ذلك؟ قال: سله يجبك. قال: قطعت علي العذر، بعد ما عندي عذر. اتأملوا العبارة. الآن خليك هنا عند هذه النقطة، ها، وانظر إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عند أبيه علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. لازلنا في الملاحظات اللي في المقدمة، اسمعوها جيدا لأنها تفتح أمامنا آفاق واسعة. فيدخل رجل من الشام أيضا ويقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: سيدي، أنا من شيعتكم ومن أهل الكوفة. الإمام قال: لست من شيعتنا ولا من أهل الكوفة، احكي من وين جئت، ما عندك، وكم سائل عن أمره وهو عالم، وما تلك بيمينك يا موسى، ما يخفى عليهم شيء. قال: سيدي، عندي مسائل أرسلها قيصر ملك الروم إلى معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية قال ليس لها إلا أبو الحسن، فأنا جئت أسألك فيها. قال: سل ولدي هذا يجبك. أشار إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. فالإمام الحسن موجود، والإمام الحسن بحضرة أبيه أمير المؤمنين ما يتكلم بأبي وأمه، لأنكم تعلمون هذه التربية والهيبة. لاحظ كيف؟ قال: سله. فقدم الأسئلة. الأسئلة رائعة، الذي يجعلها رائعة هو جواب الإمام أبي محمد الحسن سلام الله عليه، لكنها تحتاج إلى تأمل وطريقة لمعرفة فكر أهل البيت. نحن في مدرسة الإمام الحسن سلام الله عليه هذه الليالي العشر، ونريد أن نلتفت إلى هذا المعنى بدقة أحبتي. الأسئلة طويلة، أنا أنقل لكم منها أربعة أسئلة فقط وأجيب عنها بسرعة، لكن أضع أجواء البحث العلمي حولها حتى نعرف كيف نتعامل معها. لاحظوا شو السؤال الأول طرحه على الإمام. اتأملوا الآن، نرجع إلى هشام بن الحكم وكلامه مع الرجل الشامي، لأن له علاقة في البحث وكله مرتبط مع بعض. تفضل، ما عندك؟ قال: أجبني يا ابن رسول الله عن المسافة، كم المسافة بين الحق والباطل، وكم المسافة بين السماء والأرض، وكم المسافة بين المشرق والمغرب. ثلاثة أسئلة كلها فيها مسافات ومساحات. سؤال الرابع: أخبرني عن عشرة، ما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض؟ شوفوا جواب الإمام. قال له: يا أخ الشام، يعني يا شامي، ما تقول يا أخ العرب، يعني يا عربي باللغة العربية. قال: يا أخ الشام، بين الحق والباطل المسافة أربع أصابع. ثم وضع يده هكذا: ما رأيته بعينك فهو حق، وقد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا. لاحظوا أحبتي، أئمتكم يعلمونكم كيفية الإصغاء والتأمل. ما قال بين الحق والباطل أربع أصابع، ما رأيته بعينك حق وما سمعته باطل، لا، ما سمعته باطل، لا، قال: وقد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا. اتأملوا العبارة، لأنك تسمع بحق، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شو المسألة من أين تأتي؟ لكن المسافة التي جعلها الإمام أربع أصابع بين الحق والباطل، يبين فيها الإمام أن الإنسان في كل حركاته يدور حوله حق وباطل في كل لحظة، ليس بعيدا عنه. مسافة أصابع اليد الواحدة وليس اليد الثانية، لأن اليد الثانية فيها خمسة، أقل من أصابع اليد الواحدة، 4 أصابع. تعرف هذا منهج تربوي حبيبي من الإمام الحسن سلام الله عليه، لتركيز شخصية الإنسان وحفظ هوية الإسلام والإيمان، أننا ما نتسرع بالأحكام. شيء الذي تراه بعينك تأمله جيدا، كلما رأيته بعينك شوف القصة وين تصل، وربما تسمع بأذنيك باطلا كثيرا فلا تصغي لكل ما تسمع، لأن السمع الصحيح هو المرتبط بالعقل. أنا أسمع أصواتا مختلفة وكلاما مختلفا وأرى صورا مختلفة وأشم روائح مختلفة وأتذوق أطعمة مختلفة وألمس أجسام مختلفة، لكن هذه كلها ترجع كما ذكرت لبعض الأخوة أحبتي، كلها ترجع إلى العقل المرتبط بالقلب، فيحق الحق ويبطل الباطل، يبين لك هذا صحيح وهذا غير صحيح. طيب هاي المسافة بين الحق والباطل، ما رأيته بعينك شوفه بعينك أنت، وهذه تدخل فيها مجالات واسعة. أنت ترى بعينك الحقائق وتقرأ القرآن وتشاهد أمامك ما يجري في العالم، فيجب أن تلتفت إلى هذا المعنى الدقيق. والمسافة بين السماء والأرض، اسمعوا إمامكم ماذا قال له. الآن هل يستطيع أحد في العصر الحديث يقول أن المسافة بين السماء والأرض كم؟ اتصل بسانة، تعرفون هذه American Company، اتصل فيهم قل لهم أنتم تصعدون إلى الفضاء وتوصلون إلى المريخ وكذا شيء، هل علمتم مسافات السماء؟ في أحد يعرف مسافة السماء أساسا؟ يعطوك تقرير يقول لك أنه بعض النجوم التي تصل إلينا يصل ضوءها ونورها يقطع مسافة، عجيب هذا الرقم اللي تسمعه الآن غريب عليكم بس تحملوه صحيح؟ يقول في بعض النجوم 180 مليار سنة ضوئية الضوء حتى يصل إلى الأرض، 180 مليار، أقول تحملوا الرقم هو رقم علمي شديد شوي، 180 مليار سنة ضوئية، وهذه في السماء الأولى، لأن الله يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الدنيا يعني السماء الأولى، 180 مليار سنة وسرعة الضوء 186 ألف ميل بالثانية أو 300 ألف كيلومتر بالثانية، فتقطع هذه المسافة. من يعرف هذه المسافة؟ أين تكون هذه النجمة أساسا؟ وما بقية النجوم؟ وما السماء الثانية والثالثة؟ لاحظ الإمام ماذا يجيب، شوف جواب الإمام الحسن سلام الله عليه، قال كم بين السماء والأرض، كم المسافة بين السماء والأرض؟ الإمام قال له المسافة بين السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر. الله أكبر، ما أعظم هذا الجواب والله لمن كان له قلب. تعرف أولا أقول لكم مد البصر ماذا يعني؟ مد البصر لا حدود له، أنت وين ما تطلع هي سماء أمامك، وأنت تشكل الأرض أينما تكون، تفهم شلون؟ فمد البصر سماء، أينما تذهب هو سماء سماء، إذن مد البصر منك إلى أن امتداد البصر يصل إلى تلك النقطة، علما أن هذا مد البصر يختلف من شخص إلى شخص. بعض الناس الله يكشف عن أبصارهم فبصرك يكون قوي جدا، وقسم هذه القوة تكون بعد معاينة عزرائيل، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد من الحدة، يعني مو حديد هذا الحديد يعني من القوة، انت فاهم شلون؟ لا، هناك بصر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إبراهيم يشوف ملكوت السماوات والأرض. الإمام صاحب العصر والزمان في زيارته عندما تسلم عليه لما يقف في الأرض يرفع نظر هكذا، الإمام صاحب العصر هكذا يتطلع يشوف شجرة طوبى بعينه وسدرة المنتهى، تسلم عليه تقول السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. بعين الإمام سدرة المنتهى يعني ينتهي عندها كل خلق، ما في شيء، هي تحت مرمى عينه بأبي أم في مجال عينه. فالله يعطي هذه القدرة الرهيبة، وهذه القدرة كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من شخص إلى شخص. الآن لاحظ، إذن مد البصر هاي المسافة بين السماء والأرض، لا، شوف العمق الفكري الذي يجعله الإمام سلام الله عليه، يقول بين السماء والأرض دعوة المظلوم. المسافة، المظلوم أيضا يختلف ولا ما يختلف واحد عن واحد؟ يعني المظلوم دائما كل المظلومين في مستوى واحد؟ يعني واحد يظلم يؤخذ منه ماله أمواله، هذا مظلوم. واحد يخرج من بيته، هذا مظلوم. واحد يخرج من وطنه، هذا مظلوم. صح ولا مو صحيح؟ هذا مظلوم. واحد ما عنده أموال، ما عنده كذا، ما يستطيع أن يدرس، ما يستطيع أن يواصل حياته، جائع مظلوم، يسجن مظلوم، كلها مظلومين، كلهم مظلومين. لكن تجي أنت أيضا تشوف الأولياء المظلومين، المؤمنين المظلومين، ثم بعد ذلك تذهب إلى الأنبياء المظلومين، ثم تذهب إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم المظلومين، ثم تذهب إلى الإمام المظلوم الحسين سلام الله عليه. فهل أحد يستطيع أن يصل إلى مظلومية الحسين بمظلوميته؟ الآن لاحظوا، الإمام عندما يقول المسافة بين السماء والأرض دعوة المظلوم، وما قال دعوة مظلوم، لا، قال دعوة المظلوم. وهذا الآن ما أدخل في البحث لأن يخرجني عن أصل الموضوع، وإلا فيه، لأن تعلمون النكرة فيها معنى الشمول باللغة العربية. النكرة تعطي معنى شامل وأعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما قال الود أو المودة، قال ودا، يعني كل شيء في الوجود يودك ويحبك إذا كنت مؤمنا تعمل الصالحات. هنا قال دعوة المظلوم، فدعوة المظلوم تأخذ أقصى مجال لها. أحبتي، وين هذه تصل؟ أنت نائم في الليل ظلمت إنسانا، وتنام بالليل وذاك المظلوم ما ينام، جالس يتقلب يريد ينام ما يقدر ينام، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تمت للعبارة، ظلمت إنسان، ظلمت زوجتك، ظلمت ابنك، ظلمت بنتك، أو الزوجة ظلمت زوجها. تأملوا العبارات كيف تأتي. فيبقى هذا الإنسان المظلوم يتقلب بحرارة قلبه، بانكسار قلبه، خصوصا إذا ما يستطيع أن يصنع شيئا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في آخر لحظة من حياته يوصي ولده الباقر، يقول له بني أوصيك بوصية أوصاني بها أبي حين حضرته الوفاة، الإمام الحسين، فقال لي بني إياك وظلمة من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ما عند ناصر واحد إلا رب العالمين، لا تظلم هذا الإنسان. تأمل العبارة، إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، الظلم بكل أشكاله هو ظلمات. الإمام سلام الله عليه يبين لك هاي المسافة، فبدل ما يأتي أو يعطي مثلا أرقام لا يحتملها العقل، لا، يربط القضية هذه المسافة بين السماء والأرض، يربطها بجانب تربوي اجتماعي، حفظ حقوق الناس. يقول المسافة بين السماء والأرض دعوة المظلوم، فيذكر الإنسان يكون يلتفت إلى هذا الجانب. والمسافة بين المشرق والمغرب، قال يوم مضطرد لمسيرة الشمس، تنظر إليها حين تطلع وتنظر إليها حين تغيب. فهذا المشرق والمغرب هذا موجود في كل مكان وفي كل لحظة، مشرق ومغرب، لذلك في القرآن مشارق ومغارب، يعني بهاللحظة هذه الشمس تطلع وتغيب بنفس اللحظة، تطلع بمكان وتغيب بمكان، وتطلع على عدد رمش عيونك ها وحركة العين، الشمس تطلع وتغيب بمقدار ما تحرك عينك، شوف الشمس تطلع وتغيب في كل لحظة. فإذا أجمل جواب وأحسن جواب هو هذا، حين تطلع وحين تغيب. تأمل العبارة. فهشام يقول لهذا الشامي، يقول له الحجة الآن عندنا الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق، وبعد الإمام الصادق الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وبعده الإمام علي بن موسى الرضا، وبعده الإمام محمد الجواد، وبعده الإمام الهادي، وبعده الإمام الحسن العسكري، وبعده الإمام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذا المعنى الدقيق لهذه القضية، لاحظوه أحبتي بدقة متناهية. الآن عندما يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجة، وعمله وتقريره وفكره وملامح وجهه وقوله وحديثه وحركته ومشيته كلها تعتبر أحكام شرعية وتعتبر حجة، تأملوا العبارة كيف؟ يأتي في ذلك اليوم الذي يصنفه القرآن الكريم أنه من أعظم الأيام، يتحرك وفد من نجران، والوفد نصارى نجران، معهم السيد والعاقب، عشرات الألوف معهم. اقرأوا هذه الصورة الرائعة في إقبال السيد ابن طاووس، شوف السيد ابن طاووس كيف يتحدث. احنا نتصور هؤلاء 4-5 جاءوا يحملون الصلبان والرسول قابلهم، عشرات الألوف جاءوا وزعيمهم السيد والعاقب هذا معهم يمشون، ووصلوا المدينة وجاءوا للاحتجاج والحجاج والمناظرة والمباهلة والملاعنة في قضية عيسى بن مريم، في قضية عيسى، أنه أنتم تقولون أن عيسى ما صلب وأن عيسى نبي، ونحن نقول أن عيسى هو ابن الله. فالقرآن بين لهم يا جماعة لماذا تعتقدون بأن عيسى ابن الله؟ هل لأنه ولد من غير أب؟ إذا كان هذا السبب فآدم أولى بهذا السبب، لأن آدم ولد من غير أم ولا أب، آدم ما عنده ولادة، يعني ولادته خلقه بلا أم ولا أب. فكيف تجعلون عيسى الذي ولد من غير أب تجعلونه ابنا لله، وآدم الذي ولد من غير أم ولا أب ما تجعلوه ابنا لله؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، شوف هذه الآية قبل آية المباهلة، الحق اسم الحق اجى، الحق من ربك. بعد ذلك يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني في عيسى. إذن الآية تبين لكم أن هناك خطاب إسلامي للغرب المسيحي النصراني أهل الكتاب، وهذا الخطاب يجب أن يتوجه إليهم اليوم قبل أي يوم مضى، لأن هذا الخطاب الذي حركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن نصارى نجران اليوم يمثلون الغرب المسيحي، وقضية المباهلة تمثل الخطاب الإسلامي، لأنه نسمع إحنا مؤتمرات تنعقد هنا وهناك، وهذه المؤتمرات مختلفة، قسم من المؤتمرات تتحدث عن الفرقة بين المسلمين وكيف نقضي على الفرقة، ما الذي يجمعنا، ما الذي يفرقنا، وتسمع المحاضرات والخطاب والإلقاء والكلام، لكن كل هذا الذي تسمعه هو تسمعه بعيد عن الواقع، لأن القرآن بيّن أسباب الفرقة وأسباب الألفة والوحدة. إذا حقيقة تريد وحدة وألفة هناك أسباب في القرآن تجمعنا ما تفرقنا. لماذا تركتموها؟ لماذا تركتم القضايا التي تجمعنا وأخذتم القضايا التي تفرقنا وتعقدون مؤتمرات تريدون أن تجمعوا الأمة؟ الأمة ما تجتمع بالخطب، الأمة ما تجتمع بالكلام ولا بالمال ولا بالسياسة، الأمة تجتمع بالقلوب، لأن أثر الإلقاء الاجتماعي والألفة والوحدة والتأليف هو من القلب يبدأ. إذا القلوب مشتتة مستحيل تكون وحدة. إذا القلوب مشتتة ومبعثرة مستحيل تجتمع أمة على أبدا أبدا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فإذا كانت قلوبهم شتى ما ممكن أنت تجمعهم حبيبي أبدا. القلب ما يتألف بالمال إلا إذا كان قلب أبي سفيان ومعاوية وبني أمية، ذول المؤلفة قلوبهم. هذا القرآن يقول، القرآن الله يذكر هذا الشيء، لأن بعض الناس عندهم حساسية من بني أمية. شوف الله ماذا يقول عنه، اقرأه في آية الزكاة، المؤلفة قلوبهم. أي من المؤلفة قلوبهم؟ معاوية وأبو سفيان وبني أمية. الرسول أعطاهم مال ليؤلف قلوبهم على الظاهر، ملتفت كيف؟ على الظاهر هكذا. وإلا القلب هو في الحقيقة لا يتألف بالمال، إنما يتألف بالحب والإخلاص والمودة. فنحن يجب أن نلتفت إلى هذا الجانب أحبتي. الآن قضية المباهلة تلخص خطاب العالم الإسلامي للغرب المسيحي اليوم. ومع الأسف الشديد أني أتابع بعض المؤتمرات الآن، المؤتمر عن القضايا التي تجمعنا، وما فيهم أحد يقوم يقرأ هذه الآية ويتحدث عن قضية المباهلة. إذا كنتم تعتصمون بحبل الله وتقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لكم أسوة وقدوة حسنة، رسول الله هذا الصنيع الذي صنعه، فأين العلماء من القرآن؟ أنتم حفظة القرآن، تحفظون القرآن، نسيتم هذه الآية في سورة آل عمران، نسيتم قضية المباهلة. لماذا لم يجرؤ أحد بطرح قضية المباهلة على طاولة البحث وأمام العالم ويبين أن المباهلة هي خطاب الإسلام للغرب اليوم؟ اليوم المباهلة خطاب الإسلام للغرب. إذا أردتم أن تتخذوا موقفا من الغرب، من الشرق، من أي كان، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى نصارى نجران، وأقول يمثلون الغرب الآن، وجاءوا بكلهم، نساءهم ورجالهم وأبيائهم وصبيانهم أولادهم بناتهم، فاتفقوا على المباهلة. المباهلة هي الملاعنة، لأنه فيها دعاء يكون، والله سبحانه وتعالى ينزل اللعنة على الكاذب بنفس اللحظة، ما فيها مجال، ما فيها مجال. متى المباهلة؟ وقتها بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ويوم الاثنين. تفضل. فجلسوا ينتظرون. الآن لاحظ المنظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في المسجد، الآن من يخرج معه رسول الله؟ هؤلاء جاءوا بأبنائهم ونسائهم وبناتهم ورجالهم. فقال لهم العاقب، هذا كبير الأساقفة زعيمهم، قال انظروا، أنا فقط أريد الناس اللي يجتمعون في مؤتمراتهم يسمعون الحق. ومع الأسف الشديد أن العاقب يفهم الحقيقة وبعضنا إحنا ما نفهم الحقيقة. العاقب يفهمها وهي أمام عينه، يقول لهم انظروا يا معاشر النصارى، إن خرج محمد بأصحابه فباهلوه. هذا هو عارف، لكن قسم ربعنا هنا ما حد يعرف. هؤلاء اللي أزاحوا أهل البيت عن الحياة وما يذكروهم لا بالإعلام لا على المنابر لا بمؤتمراتهم، أنا أعتقد هذا العاقب يفهم أكثر من مما هم يفهمون. قال إن خرج محمد بأصحابه ونساء الأصحاب أخرجهم معه للمباهلة باهلوه لا تخافون منه، وإن خرج بأعز أهل بيته فلا تباهلوه لأنه صادق. تسمع؟ فخرج، اقرأوا الزمخشري بالكشاف ماذا يقول في آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الفجر في هذا الوقت قبيل طلوع الشمس وعليه مرط أسود. هذا كلام، المرط الأسود ممكن يكون غطاء على الرأس وثوب يكون أسود، أسود المرط هذا يعني قماش أسود، يعني الرسول كان لابس أسود، كان لابس ثياب سود، تفت؟ وعليه مرط أسود خرج محتضنا الحسين. هاي الرواية الزمخشري يذكرها وأهل البيت يذكروها، يقول خرج الرسول محتضنا الحسين، شايل الحسين على صدره وآخذا بيده اليمنى الحسن روحي فداك سيدي، وخلفه فاطمة الزهراء تمشي، وخلفها علي أمير المؤمنين يمشي. هؤلاء الأربعة أخرجهم فقط، لم يخرج معه من نسائه ولا من نساء شيبة الحمد ولا صفية ولا فلانة ولا ولا ولا، دائما هذه التفتوا إليه. فلما نظر كبير الأساقف العاقب نظر إلى هذه الوجوه اهتز اهتز اهتز. أنت إذا بالحلم بالمنام تشوف الرسول هنيئا لك، إذا بالحلم بالمنام لاحظ شلون يكون لك لقاء، وإني لأهوى النوم من غير نعسة لعل لقاء بالمنام يكون. إذا شفت الرسول بالمنام هذا معنى كبير لك، أو رأيت الإمام أمير المؤمنين أو واحد من أهل البيت إنهم يقولون من رآنا فقد رآنا، جمالهم جمال يوصف، جمالهم يوصف. ها؟ 10 ملايين يوسف الصديق ما يصيرون على حواجب الإمام الحسين سلام الله عليه، على حواجب الإمام الحسن. فلما نظر هذا كبير الأساقفة اهتز، قال يا معشر النصارى اسمعوا. قالوا ما الخبر؟ ما بالك؟ ما الذي حدث؟ قال ويحكم انظروا، انظروا إلى هذه الوجوه، والله لو أقسمت هذه الوجوه على الله أن يزيل هذا الجبل من مكانه، أشار إلى جبل أحد، لأزاله من مكانه، لا تباهلوه. هذا صادق، محمد صادق، فلا تباهلوهم فتهلكوا. قالوا أقلنا يا أبا القاسم. ها شوف الدقة وين، هو يمشي رسول الله ويقول لعلي وفاطمة والحسن والحسين، يقول أنا سأدعو الآن، إذا دعوت فأمنوا على دعائي. يعني شوف لو كان الرسول وحده، لو كانت القضية تكفي بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده ما كان هناك أي سبب لإخراج أهل بيته معه، لأنه ترجيح بلا مرجح وهذا ما مقبول، هذا عبث، ورسول الله حكيم، فمعناه يجب أن يخرج معه هؤلاء أصحاب الكساء هالأربعة اللي معه، لازم يكون هالحناجر الزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين يقولون آمين حتى دعاء النبي يرتفع. هذا نص، نص في القرآن، هذا نص ما ممكن واحد يتغافل عنه إلا أعمى قلب، لأنه نص موجود أمامك أقرأه. قالوا أقلنا يا أبا القاسم. قال لماذا؟ قالوا نحن، قال أناجزكم أسلموا. قالوا لا نريد الدخول بالإسلام. قال أناجزكم. قالوا لا طاقة لنا بذلك، وإنما ندفع الجزية وندفع ونصالحك يا أبا القاسم، اسمح لنا احنا أخطأنا، بعد ما نعود إلى هذا الآن. الرسول صار يبكي، فصالحهم رسول الله، لكنه قال: والذي نفس محمد بيده لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم هذا الوادي نارا، ولما حال الحول على نصراني في الأرض. اسمعوا العبارة، شوفوا قوة أهل البيت وين. لو باهلوا، لكنهم ما باهلوا. فلاحظوا أن الرسول عندما يريد أن يقدم خطاب للنصارى وأهل الكتاب والغرب، يقدمه من خلال علي وفاطمة والحسن والحسين. الآن أنت حضرتك وتريد أنك تعمل ألفة ووحدة بالعالم، ومع الأسف أنا أقول هذه الكلمة، يعني أقولها لأني ألاحظ بعض المؤتمرات اللي تدعو للوحدة بين السنة والشيعة. نحن دعاة الوحدة حبيبي، أهل البيت هم أهل الوحدة وأهل الألفة. لاحظ شلون؟ هذا شيء طبيعي. القرآن في نفس هذه الآية، آية المباهلة، بعدها يقول: يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. حتى أهل الكتاب يدعوهم، يدعو اليهود والنصارى إلى الوحدة. القرآن ليس فقط يدعو المسلمين، نحن أهل الوحدة حبيبي. لكن من يوحد الناس؟ تعالوا إلى كلمة سواء، والكلمة السواء هي محمد وأهل بيته، لأنهم معنى توحيد الله، معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا المعنى الكبير. أما أنا تريد من عندي أترك علي بن أبي طالب أو أروح إلى مروان بن الحكم حتى أتوحد معك؟ تريد مني أني أترك الإمام الحسين وأروح إلى يزيد حتى أتوحد معك؟ أي وحدة هذه حبيبي؟ هذه هبوط وإسفاف وتمزق، ولعنة تنزل على الأمة التي تلهث وراء الجلادين والخونة، تلهث وراءهم حتى شنو؟ تريد تحقق الوحدة؟ لا أبدا. الإنسان يتحدث بقوة من أهل البيت سلام الله عليهم. الله في القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صح، لكنه يعلم أن الفرقة إنما تحصل في ترك أهل البيت والابتعاد عن أهل البيت، هاي الفرقة معناها. وإلا الألفة والوحدة في بيت علي وفاطمة، في هذا البيت الطاهر عندما تتجه إليه. أنا الآن أقول لك حبيبي، أنت لا تترك هذه المدرسة وتلك المدرسة، دع المدارس على مكانها، لكن كن منصفا، كن منصفا. هذه المدارس بعضها كانت في مدرسة الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. لماذا تريد أن تغلق مدرسة الإمام الصادق؟ وما إلي حق أنا أتحدث عن مدرسة الإمام الصادق. لماذا مئات الألوف الفضائيات تدور مع الأقمار الصناعية ليل نهار تتحدث عن كل المدارس الإسلامية إلا مدرسة أهل البيت، إلا فقه الإمام الصادق؟ لماذا لا يدرس فقه الإمام الصادق في الأزهر؟ لماذا لا يدرس فقه الإمام الصادق في جامعة الزيتونة؟ لماذا لا يدرس فقه الإمام الصادق في جامعات العالم اليوم؟ ليش؟ لماذا تبعدون الإمام الصادق وهو ابن رسول الله وهو صاحب المدرسة الفقهية في الإسلام؟ هل يمكن للإنسان أن يدعو الناس الآخرين إلى الوحدة وإلى الائتلاف وإلى نبذ الفرقة وهو بهذا الشكل؟ من أين أنا أخذ ديني؟ من أين أخذ ديني؟ يجب أن أخذ ديني من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا بعضنا سبحان الله يطلع بالفضائية خجول، يستحي يتكلم عن أهل البيت. أفهمت شلون؟ أنتوا تبكون على الحسين يقوم يدافع عن نفسه، لا إحنا ما نبكي على الحسين، يعني هذه قضايا أنتوا كذا، لا يصير هالشكل. لا، تجيب واحد جبل جبل من العلم والعقيدة يقتحم كل الأسوار اللي أمامه، لأنك أنت صاحب حق، أنت صاحب حق لكل البشر، أنت تريد الألفة والوحدة لكل الناس. مدرسة أهل البيت هي مدرسة الوحدة. الإمام الذي رفع رأسه على الرمح هو الذي يوحد المسلمين، وليس يزيد ولا بني أمية. الإمام الحسين سلام الله عليه اللي رأسه على الرمح ويقرأ القرآن، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا اللي يوحد الأمة الإسلامية. الإمام الحسن سلام الله عليه هو الذي يوحد المسلمين. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي فتح الله على يديه في كل حروب رسول الله، الإمام أمير المؤمنين معه في الخندق وبلغت القلوب الحناجر، والسيف علي بن أبي طالب هو الذي نصر الإسلام. لماذا لا نذكره؟ ليش ما نذكره؟ في يوم الأحزاب الخندق لما تقدم ورسول الله قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، أليست هذه سنة وسيرة النبي؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا الإمام الذي ينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة هو الذي يوحد المسلمين. هذا الإمام صاحب نهج البلاغة، الذي نهج البلاغة هو قطرة من بحر علي بن أبي طالب، هو الذي يوحد المسلمين، لأنه قسيم النار والجنة. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. لذلك صار قسيم النار والجنة. هذا الإمام العظيم روحي له الفداء، الذي نزل السيف على رأسه وهو ساجد في مسجد الكوفة، وولد في بيت الله، في بيت الله الحرام، ولد في الكعبة. لاحظ، وما ولد مولود قبله ولا بعده في الكعبة قط إلا أمير المؤمنين. فالذي يوحد المسلمين هؤلاء، الذي يوحد المسلمين صوت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هؤلاء الذين يوحدون المسلمين. حبيبي، اللي يوحد المسلمين صاحب العائلة الليلة، عائلة قافلة أسيرة تدخل الشام هذه الليلة، أول ليلة من صفر، أهل البيت يدخلون الشام. أيها المسلمون، عندكم علم بهذا أم لا؟ الليلة أول صفر سنة 61 للهجرة، مثل هذه الليلة دخلت القافلة والركب دخل إلى الشام، وفيه أسرى. من الأسرى اللي فيهم حبيبي؟ فيهم زينب العقيلة، أسيرة الليلة مربطة بالحبال. أيها العرب، أيها المسلمون، ألا تنتبهون إلى هذه الحقائق؟ إذا غطيتم رؤوسكم عن هذه الحقائق والله لن تصلوا إلى وحدة أو ألفة أبدا، لا والله، إنما هي الفرقة والتناحر والتنازع والدمار الشامل. لأنه هذه الأمور يجب أن تلتفتوا إليها. لماذا دخلت القافلة؟ أو أنك تقول هذا تاريخ قديم نتركه. كذلك القرآن الكريم تاريخ قديم، يتحدث عن الفراعنة ويتحدث عن النمرود، والقرآن يتحدث عن مقتل هابيل ابن آدم قبل 10,000 سنة في سورة المائدة. لماذا القرآن يتحدث عن مقتل هابيل؟ ألا تقول لله أنه تاريخ قديم هذا صار؟ فأيهما أعظم عند الله، هابيل ابن آدم أم الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف المسائل وين تأتي الليلة. الله، فكر بنفسك أنك معاهم هذه الليلة. هذا واحد عبد الله العسقلاني، وين موجود؟ في المدينة. يقول أنا كنت جار للإمام الحسين في جواره، وأعرف أولاد الحسين، أعرف الإمام السجاد، أعرف علي الأكبر، شايفهم، أنا جيرانهم. صارت عندي قضية تجارية قبل واقعة الطف سنتين أكثر، ذهبت إلى الشام. اليوم دخلت الشام، رأيت الشام مدينة مطردة الأنهار، كثيفة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، نفس رواية سهل بن سعد بس شكل آخر. اسمعها زين، اسمعها زين. فقلت يا سبحان الله، الدكاكين معطلة، لماذا؟ أنا عندي شغل. قالوا اليوم جاءوا بالخوارج، أسارى خوارج قاتلين آبائهم أولادهم شبابهم ونسائهم أسرى، دخلوهم الشام، وهذه الرؤوس على الرماح. قلت أنا ما علي بالأسرة، خليني أروح إلى السوق. يقول دخلت السوق، رأيت السوق أيضا كل الدكاكين مقفلة، المحلات مقفلة. فخرجت مع الناس على بوابة الشام، الناس معي وأنا طالع. يقول وإذا الرايات وزعيق وأصوات وطبول، الله أكبر، وإذا الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا أنا برأس أزهري قمري على رمح طويل، الريح تلاعب كريمته، يقرأ القرآن. يقول صرت أحكي مع نفسي، قلت له يا عبد الله مع نفسي، ولك يا عبد الله التفت انت وين؟ وين ذولا خوارج؟ واحد على الرمح راسه يقرأ قرآن، هذا خارجي. شوف الجمال هذا، شوف النور من رأسه يظهر. يقول اجيت امشي بعدين شفت حريم على جمال في حالة عجيبة، اطفال صغار ابتغوا. يقول رأيت أطفال صغار على الهوادج، على المحامل، التراب على عيونهم على وجوههم، شفاههم ذابلة من الجوع من العطش. الله أكبر. بعد ذلك رأيت سيد له مهابة جليل، ها، لكن جامعة في عنقه وغل ومربوط إلى بطن الناقة. يقول أنا صرت أمشي معه، الآن الناقة تمشي، الجمل يمشي، يقول أنا أمشي معه وأطلع عليه، من هذا؟ هذا منه؟ هذا أنا شايفه كثير، رأيته كثيرا. يقول مرة واحدة وقفت أمامه، قل سيدي ألست أنت علي بن الحسين زين العابدين؟ مولاي مو أنت زين العابدين، أنا جاركم أعرفك سيدي. قال نعم نعم يا عبد الله، أنا أيضا أعرفك، لكن خفض صوتك لئلا تقتل. قل سيدي ما أقدر أخفض صوتي، عندك حاجة؟ أنا خادمكم يا مولاي، ما الذي حصل؟ قال لي عندك دراهم أموال بجيبك موجودة؟ اذهب إلى حامل رأس والدي الحسين، ادفعه إليه حتى يخرج الرأس من أوساط المحامل والنساء، فلا يشتغل الناس بالنظر إلى بنات رسول الله. يقول رحت أنا أخرجت الرأس هكذا، دفعت له فلوس، رجعت للإمام أركض أهرول، قلت له سيدي هذا العمل أديته، هل من خدمة أخرى يا مولاي؟ يقول الإمام انحنى وقال لي عندك ثوب زائد، عندك قطعة قماش يا عبد الله؟ قل سيدي ما تصنع بها؟ نزعت عمامتي فليتها. يقول انحنى الإمام من على قربوس ناقتي، قال إن هذه الجامعة قد أكلت عنقي، اجعلها تحت الجامعة. يقول لما رفعت الجامعة جرت الدماء من رقبته. الله أكبر. هاي الليلة، الليلة كلها الليلة هذه، نلتفت كيف سكينة تحدث. سكينة تقول الليلة مرت علينا أول ليلة من شهر صفر وأول يوم من شهر صفر من أصعب الأيام. سكينة حبيبتي نور عيوني المدللة العزيزة الغالية، ها، ما الذي حصل؟ تقول أنا بكيت كثير في هذا اليوم، في هذه الليلة، لأن هؤلاء كانوا يرموننا بالحجارة ويشتموننا، فبكيت ونمت وأنا على ظهر الناقة. تقول نمت أخذتني غفوة، وإذا أرى محامل وهوادج نزلت من السماء فيها نور، هذا محمل، سألت لمن هذا المحمل؟ وهاي الرؤيا صادقة يذكروها علماءنا، نحن إذا رأينا الرسول وأهل البيت الرؤيا صادقة، فكيف سكينة سلام الله عليها وهي خيرة النسوان؟ تقول نظرت وإذا مشايخ شيوخ كلهم نور في هذا المحمل، في المحمل الثاني، فسألت وصيف كان هناك، وصيف، قلت من هؤلاء؟ قال يا سكينة هذا آدم وهذا نوح وهذا إبراهيم وهذا موسى وهذا عيسى. قلت هذا صاحب المحمل اللي نزل من عند قابض على لحيته يقوم ويسقط، من هذا؟ الوصيف قال يا سكينة هذا جدك رسول الله. تقول أنا اتجهت إليه، اتجهت أمشي إليه أقول يا جده يا رسول الله، يا جداه قتلونا، قتلوا والدي الحسين، سبونا على رؤوس الرماح. وإذا أسمع صوت من خلفي سكينة سكينة، من؟ وإذا هوادج خمسة نازلة أيضا في نفس اللحظة، سبحان الله، من هذه الهوادج؟ هذه مريم، وهذه آسيا، وهذه هاجر، هذه كلثم أخت موسى. لا، شفت محمل هودج آخر مجلل بالسواد، فيه امرأة كلها نور تقوم وتقع على الأرض وبكاؤها مرتفع. سألت عنها، الوصيف قال سكينة هذه جدتك فاطمة الزهراء. تقول استقبلتها أنا، يا أمتاه أو يا أماه، يا فاطمة ذبحوا أبي الحسين، قتلوا أبي الحسين، سبونا يا أمتاه يا فاطمة. وصرت أحكي لها أنا. تقول وهي تبكي، قال السكينة حبيبتي لقد قطعت نياط قلبي، هذا قميص أبيك الحسين ملطخا بالدماء، سوف أحمله بيدي إلى يوم القيامة، أقف بينه في ساحة المحشر أقول أي رب أحكم بيني وبين من قتل ولدي الحسين، روحي فداك يا سكينة، روحي فداك. تقول وإذا الزهراء أمي فاطمة تسألني، الآن سكينة حبيبتي حدثيني عن الجسد المقطع الذي وقعت أنت على نحره، ما الذي سمعت منه؟ قلت يا أمتاه سمعته يقول شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. يا الله، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني. تواصل الزهراء، سكينة حبيبتي حدثيني عن أخيك عبد الله الرضيع كيف قتله القوم عطشانا. تقول حدثتها وبكاؤها يرتفع حتى قلت لها يا أماه يا فاطمة، رجع أبي الحسين من المعركة، فاتجهت إليه أسأله عن أخي عبد الله الرضيع، فقال لي خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. تحدثها والزهراء تبكي، أنا الوالدة والقلب له فايان، ودور غزبني وين ما جان، أولا على ابن المات عطشان، ولعبت عليه الخيل بهدان، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا، بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، خذوا حوائجكم على قعدتكم، بارك الله فيكم. هذه أول ليلة من العشر ليالي للإمام الحسن، ونحن قدمنا آية المباهلة تمهيدا للدخول في مدرسة الإمام الحسن سلام الله عليه. فكل واحد منكم أحبتي إذا عنده سؤال أو أي إشكالية حول قضية الإمام الحسن سلام الله عليه، حول حياة الإمام الحسن، يريد أن يستفسر، يريد أن يتعلم، ممكن أن يكتب لي في ورقة سطر أو سطرين فقط يسأل السؤال، حتى تكون عملية تفعيل وتفاعل خلال هالليالي هذه القادمة إن شاء الله تعالى. ونحن نؤدي هذه المراسيم الخاصة، هاي العشرة اسمها العشرة الحسنية، كان يقيمها الشيخ هادي رحمة الله عليه في كربلاء، الشيخ هادي الكربلائي أستاذ المنبر رحمة الله على روحه وعلى روح الشيخ عبد الزهر الكعبي، فكان يقيمها مثل هذه الأيام في صحن الإمام الحسين سلام الله عليه، ونحن في صحن الإمام الحسين إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. لاحظوا أحبتي، شوفوا مدرسة الإمام الحسن سلام الله عليه كيف يأخذ الأمور الطبيعية الحسية فيحولها إلى قضايا معنوية وروحية وغيبية، يقرب المعنى إلى الأذهان. إذا تذكرون الأسئلة الأربعة أنا أجبت عن ثلاثة، السؤال الرابع لما سأل قال له ما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض، فالإمام أجابه، أنقلها لكم بسرعة بس أخذ منها هذا المعنى الدقيق، قال أنه أشد الأشياء الحسية، يعني الحجر وأشد من الحجر، الحديد وأشد من الحديد، النار وأشد من النار، الماء وأشد من الماء، الهواء الريح وأشد من الريح الملك الذي يسيرها، وأشد من الملك الذي يسيرها ملك الموت، وأشد من ملك الموت الموت، ثم يصل إلى العاشرة يقول وأشد من الموت أمر الله تبارك وتعالى. تأملوا العبارة هذه نفسها عندما تنقلها إلى الجانب الخلقي، إذن في أشياء أشد من أشياء، إذا كان الحديد أشد من الحجر والنار أشد وذاك أشد، إذن حتى في الجانب التربوي العقائدي الثقافي هناك شيء أشد من شيء. الحلم أشد من الغضب، وذكرت لكم ذات مرة، العلم أشد من الجهل. اتأملوا العبارات كلها، خذوها، سبقت رحمته غضبه. فلذلك نطلب الرحمة من الله يا أحبتي، رحمة الله وسعت كل شيء. في دعائكم ماذا تقرؤون؟ أول ما تقرؤون اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء كل شيء. فلذلك نتجه إلى الله، وهذه الرحمة التي وسعت كل شيء الله يقول موجودة في مكان واحد عند محمد وأهل بيته. الآية الكريمة لا تنسوا من باب التذكير، يعني أنا أذكركم هكذا. وما أرسلناك إلا رحمة، وأهل بيته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالذي يريد الرحمة يجب أن يذهب إلى بيت محمد وعلي وفاطمة، اللي شجرة طوبى تنبع في الجنة من بيت علي، من بيت رسول الله وبيت الإمام علي. قيل له: يا رسول الله، مرة ذكر الشجرة الطوبى تنبت في بيت علي ومرة تقول في بيتي؟ قال: لأني أنا وعلي نفس واحدة، وأنفسنا وأنفسكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، وصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.